www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، هذه طريقة المنحرفين. ولكن كما أن الأجسام تبلى والثياب تندثر وتذوب وتزول، كذلك الأفكار الفاسدة تبقى فترة ثم تندثر وتزول. من تلك الأفكار التي بقيت فترة ثم ذابت هي فكرة أن الإمامين الحسن والحسين لم يكونا ابني رسول الله، بل كانا ابني أمير المؤمنين. هذه الفكرة ظهرت وبرزت في زمن معاوية واستمرت لفترة ربما ما يقارب من قرن، ثم شيئا فشيئا ذبلت وذهبت حيث لا نرى أحدا حتى من العامة يعتقد اليوم بهذه الفكرة. هذه الفكرة ركزوا عليها بكل قواهم، قتلوا مجموعة من المؤمنين وفيهم الأجلاء والثقات من أجل هذه الفكرة، نشروا هذه الفكرة في وسائل الإعلام التي كانوا يمتلكونها، أنشأوا وأنشدوا أشعارا لترسيخ هذه الفكرة، حاولوا بكل جهدهم وتمكنوا أن ينشروا هذه الفكرة لفترة، ولكن هذه الفكرة انتهت. هذه الفكرة التي أولا تتناقض مع العقل، ثانيا تتناقض مع القرآن الكريم، ثالثا تتناقض مع الروايات الشريفة. أما مناقضتها للقرآن الكريم فهذا شيء واضح، آيات قرآنية عديدة تخالف هذه الفكرة. الله عز وجل يقول: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن يقول وعيسى، يعني ومن ذرية نوح عيسى. عيسى كان من ذرية نوح، انتسب إلى نوح عن طريق الأب أو عن طريق الأم، أصلا لم يكن لأي ساعات، انتسب إلى نوح عن طريق الأم، عن طريق مريم. وهذه الآية التي بدأنا وتوجنا بها الحديث، هذه الآية التي نزلت في مثل هذا اليوم، آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا. ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأبناء إلا الإمامين الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام، فهما كانا ابنيه. هذه الفكرة أيضا تتناقض مع العقل، كل عاقل يعرف أن ابن بنته ابنه، كما أن ابن ابنه ابنه. وهذه الفكرة تتناقض وتتنافى مع الروايات الكثيرة، الروايات المتواترة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في رواية صحيحة قطعا: هذا ابني، يشير إلى الإمام الحسن عليه السلام. في رواية أخرى في مجال ثاني: هذان ابناي، تصريح. ربما يكون من المستغرب طرح هذه الفكرة في هذا اليوم، هذه الفكرة المضحكة، هذه الفكرة السخيفة الواضحة البطلان، لماذا طرحت هذه الفكرة في هذا اليوم؟ لا يعتقد بهذه الفكرة اليوم أحد من العقلاء. كل واحد يعرف أن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما الصلاة والسلام كانا ابني رسول الله، لماذا طرح هذه الفكرة؟ صحيح هذه الفكرة بالية لا يعتقد بها أحد، ولكن أنا أريد أن أستفيد من هذه الفكرة التي طرحوها في تلك العصور في ذلك الزمن، أريد أستفيد منها أمورا ثلاثة. وقبل أن أستفيد هذه الأمور الثلاثة من هذه القضية، لي تساؤل مهم جدا. هناك نقطة من أهم نقاط الخلاف بيننا وبين غيرنا، وهذه النقطة تحتاج إلى علاج، وإذا بقيت على حالها فلا يمكن الاتفاق العقائدي بيننا وبينهم، لا يمكن الوحدة العقائدية، أن نصل إلى نتيجة واحدة عقائدية. هذه مشكلة، أطرح هذه المشكلة عبر تساؤل، وهو أنه ما الذي انتقصوه من الإمامين الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام حيث أنكروا هذه الفضيلة البديهية لهما؟ لماذا ينكرون هذه الفضيلة؟ يعني لماذا أنكروا؟ الآن لا ينكرون، في تلك العصور لماذا أنكروا هذه الفكرة مع أنها بديهية أصلا، واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار؟ السر في ذلك كلمة واحدة، هو السبب في إنكارهم لهذه الفضيلة ولغيرها من الفضائل، وهذه الكلمة يتمكن الإنسان أن يجمع لها شواهد كثيرة جدا، وهي أن القضية لم تكن قضية إنكار لفضيلة من فضائل الإمامين الحسن والحسين، وإنما المشكلة لم تكن في الإمامين الحسن والحسين، المشكلة كانت في أمير المؤمنين وفي سيدة نساء العالمين. الإمامان الحسن والحسين انتسبا إلى أمير المؤمنين وإلى سيدة نساء العالمين، وكل من انتسب بهما ظلم، أبعد، أنكرت فضائله. وهذا الموضوع له شواهد كثيرة جدا. المهدي كفكرة وكواقع وردت آلاف من الروايات تؤكد هذه الفكرة، تؤكد أن الإمام المهدي سيكون هو الإمام الأخير، آلاف من الروايات، أكثر من 6000 من الروايات. طبعا هذه الروايات الموجودة الآن في الكتب، أما الروايات التي أحرقت فهي كثيرة، الآن توجد أكثر من 6,000 رواية تؤكد على هذا الموضوع، موضوع المهدي، ولكن هذا الموضوع الذي أكدته الروايات ينكرونه، يعتبرونه خرافة، يعتبرونه من صنع الخيال، يقبلون أن يبقوا بلا إمام ولكن لا يقبلون المهدي. لماذا؟ مع تأكيد الروايات. السر في ذلك كلمة واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المهدي من ولد فاطمة. المشكلة في فاطمة، لو كان المهدي من ولد فلان وفلان لجعلوه لأوصلوا إلى السماء، ولكنه من ولد فاطمة. أبو طالب سلام الله عليه أكبر وأقوى وأعظم محامي عن رسول الله في زمنه، يعتبرونه مشركا والعياذ بالله. لماذا؟ هل قال أبو طالب في كل حياته كلمة كفر واحدة؟ أبدا، حتى كتبهم الصحيحة لم تسجل هذه الكلمة. هل كان لأبي طالب موقف معادي للنبي ضعيف ضعيف، موقف مخالف للنبي؟ أبدا. فلماذا صار مشركا والعياذ بالله؟ المشكلة ليست مشكلة أبي طالب، المشكلة مشكلة أن أبا طالب كان أبا لأمير المؤمنين. لو كان أبو طالب أبا لأبي بكر أو كان أبا لعمر لجعلوه من أوصياء الأنبياء العظام، ولكنه أب لأمير المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه شواهد، استخلف أمير المؤمنين في الصلوات بالعشرات. في كثير من الصلوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخلف أمير المؤمنين، ولكن كل تلك الصلوات لم تكن دليلا على خلافة أمير المؤمنين. أما استخلاف واحد مزعوم، استخلاف غير واقعي، حسب ما يدعونه النبي استخلف أبا بكر، حسب ما يدعونه مرة واحدة صار دليلا على خلافة أبي بكر. صحبة واحدة لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله صارت دليلا على خلافة أبي بكر، مع أن الصحبة تطلق على كل شيء يصحبه الإنسان أو يصحب الإنسان معه. الكافر من الممكن أن يكون صاحبا للمؤمن، بل حتى الحيوانات إذا صحبها الإنسان مع نفسه تعتبر صاحبة للإنسان، وهذا ورد في الأشعار العربية. في الآية القرآنية الله عز وجل يقول إذ يقول لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. صريح الآية أن الكافر أصبح صاحبا للمؤمن، ولكن صحبة واحدة صارت دليلا على خلافة أبي بكر. أما خطبة الغدير المفصلة العظيمة لا تكون دليلا على الخلافة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم في خطبة الغدير كل الكلمات التي تدل على الخلافة. يعني إذا كان النبي يريد أن يبين أن أمير المؤمنين خليفته، ماذا كان يقول؟ قال ولي، قال مولى، من كنت مولاه، قال وصيي، قال خليفتي، قال يقضي ديني. يعني أي كلمة يستخدمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليبين أن أمير المؤمنين خليفته، استخدم كل الكلمات، ولكن هذه الخطبة لا تدل. بكل جهدهم يحاولون تأويل هذه الخطبة لكي يقولوا أن هذه الخطبة لا تدل على خلافة أمير المؤمنين. أما صحبة واحدة عادية اعتبروها دليلا على خلافة أبي بكر. المشكلة مشكلة أمير المؤمنين، يلزم أن ينكر كل ما يرتبط بأمير المؤمنين من فضائل. خديجة الكبرى سلام الله عليها التي قام الإسلام على أموالها، يكذبون عليها لينقصوا من مقامها ويرفعوا من مقام عائشة. لماذا؟ يعتبرون خديجة أنها كانت في الأربعين من عمرها حين تزوجها رسول الله، كذب، خديجة كانت في العشرينات من عمرها. يقولون إنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإثنين، كذب، لم تتزوج قبل النبي. هذه أمور ليست مهمة، ولكن بهذه الطريقة يحاولون أن ينزلوا مقام خديجة. لماذا؟ لأن خديجة أم لفاطمة، وعائشة يرفعونها، يرفعونها إلى الأعلى. بل البعض في هذه العصور صرح بأن عائشة أفضل من خديجة، خديجة سيدة نساء إحدى سيدات نساء العالمين، ينزلون من مقامها ويرفعون مقام عائشة. لنفرض أن عائشة كان لها فاضل، ولكن لا شك أن كل نساء النبي أفضل من عائشة، لأن عائشة ارتكبت أمورا خاطئة سببت في قتل 16,000 مسلم. هذه قضية واحدة، بقية نساء النبي لم يصنعن هكذا، ولكن يرفعون عائشة، يرفعون عائشة لأنها بنت أبي بكر، لا لسبب آخر، وينقصون مقام خديجة لأنها أم لفاطمة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يتبعون أي طويل وقصير، يتبعون أي ناعق، ولا يتبعون الإمام الصادق. لماذا؟ هل الإمام الصادق كان قليل العلم؟ وهم يعترفون بأنه كان أعلم أهل زمانه، هم يعترفون، علماؤهم، أئمتهم. هل كان والعياذ بالله قليل التقوى؟ أبدا، هم يعترفون بأنه كان أتقى أهل زمانه، بل أحيانا يصرحون بكلمات أعلى من هذه الكلمة. المستفاد من بعض كلمات أئمتهم أن الإمام الصادق كان هو الأتقى في زمنه وفي غير زمنه، يعني هكذا تعابير عندهم. فلماذا يتبعون كل إنسان آخر ولا يتبعون الإمام الصادق؟ المشكلة ليست في الإمام الصادق، المشكلة أن الإمام الصادق من ولد فاطمة، من ولد علي. لو كان الإمام الصادق حقيقة، نتصور هذا المعنى، لو كان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من نسل أبي بكر، لو كان من نسل عمر، كانوا يجعلونه أعظم الأوصياء، ولكن المشكلة أنه من نسل أمير المؤمنين. بل أحيانا صرحوا بأن هذا السر في العداوة، عندما قال لهم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، قال لهم على ما تقاتلونني؟ أنا قتلت أحدا؟ قالوا لا. ارتكبت جريمة؟ كلا. فعلى ما تقاتلونني؟ قالوا نقاتلك بغضا منا لأبيك. المشكلة مشكلة أمير المؤمنين، قضية إنكار بنوة الإمامين الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام لرسول الله، قضية انتهت ذهبت، ولكن أساس هذه القضية لا زال موجودا. وللأسف هذه الحالة النفسية لا زالت موجودة، حالة إنكار ما يرتبط بأمير المؤمنين. الآن جربوا هذا الشيء، اذكروا فضيلة من فضائل أمير المؤمنين لشخص منهم، فورا يقول لك من أين هذه الفضيلة، في أي كتاب وردت هذه الفضيلة، هل لهذه الفضيلة سند صحيح؟ ولكن أنقل نفس هذه الفضيلة لنفس ذلك الشخص، أنقلها لأبي بكر، لا ينكرها، فورا يقبلها. الآن جربوا، أنا جربت، جربوا هذا الشيء، هناك مشكلة نفسية يعانون منها. كثير منهم ليسوا متعصبين، ولكن هذه تربية كتبهم لهم، تربية خطبائهم أو كثير من خطبائهم لهم، يعني الكتب، كتبهم الأساسية توجههم بهذا التوجيه. عندما يرون أن البخاري وهو أصح الكتب عندهم بعد القرآن، عندما يرون أن البخاري ينقل عن أي إنسان ثقة أو غير ثقة، مؤمن أو غير مؤمن، ولكن لا ينقل عن الإمام الصادق، هذا يعطي هذه الحالة لهم أن الإمام الصادق إنسان يلزم أن يبعد. ينقلون عن كل أحد، عن الإمام الصادق لا ينقل. هذا توجيه، توجيه ليس مباشرا، وإنما توجيه ملتوي. هذا الكتاب يوجههم على أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا مقام له. عندما خطباءهم، أنا مرارا سمعت في الإذاعات الخطباء يذكرون هذا الحديث، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، أنا مرارا سمعت ولا مرة سمعت أحد خطبائهم يقول وعترتي. لا أنكر، لا شك أن بعض خطبائهم يذكرون هذا الحديث، ولكن كلما سمعت وسنتي، مع أن وسنتي هذا التعبير لم يرد في الروايات الصحيحة عندهم، وإنما في الروايات الصحيحة ورد التعبير بوعترتي، ولكن العترة يلزم أن يبعد. روايات صحيحة عندهم تقول وعترتي، رواية غير معتبرة عندهم تقول وسنتي، هم يذكرون وسنتي. فهؤلاء يوجهون الناس توجيها بأن العترة يلزم أن يبعدوا. فكثير من هؤلاء ليسوا متعصبين، ولكن هذه تربيتهم، تربيتهم أن يحملوا شيئا على أمير المؤمنين، شاء الشخص أو أبا، يعني لا يتمكنون أن لا يحملوا هذا الشيء. التربية هكذا. فيلزم أن يعرف الشخص أنه يعاني من هذه المشكلة، هذه مشكلة يعانون منها. وإذا لم يعرف الشخص أنه يعاني من هذه المشكلة، تبقى هذه الخلافات بيننا وبينهم خلافات عقائدية عميقة. هذه المشكلة يلزم أن تحل، مشكلة إنكار ما يرتبط بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إذا حلت هذه المشكلة، يبدأ الشخص ينظر إلى أمير المؤمنين بنظرة موضوعية، وهذه خطوة كبيرة جدا نحو الاتفاق، نحو الوحدة العقائدية، نحو الوصول إلى هدف واحد عقائدي. وأما بالنسبة إلى هذه القضية التي طرحتها، قضية إنكار بنوة الإمامين الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام، أريد أن أستفيد منها أمورا ثلاثة بسرعة. الأمر الأول، أن التكرار يجعل الباطل حقا، فكيف بالحق؟ حتى لو كان الباطل بديهي البطلان، التكرار يجعله حق. هذه القضية كنموذج واحد، خلال ربما قرن تمكنوا أن يدخلوا هذه المعلومة التي تخالف البديهة العقلائية إلى عقول آلاف مؤلفة من الناس. كيف تمكنوا؟ بالتكرار. في المرة الأولى لم يقبل أحد هذه الكلمة، القضية كانت واضحة البطلان، كانت واضحة البطلان. ولكن في المرة الثانية، في المرة الثالثة، ألف مرة كرروا أن الإمام الحسن هو ابن لعلي وليس ابنا لرسول الله. بعد ألف مرة الناس شيئا فشيئا بدأوا يصدقون هذه المعلومة، بل حتى السوفسطائيون، حتى السوفسطائيين عندما يكررون المعلومة التي تخالف البديهة، السوفسطائي يقول كل شيء في الكون خيال، يعني هذا الجدار ليس موجودا هنا، أنت تتصور أنه موجود هنا، أنت لست جالسا الآن في المسجد، أنت تزعم أنك جالس في المسجد. السوفسطائيين هذه عقيدتهم. تعلمون أن السوفسطائيين الآن لهم آلاف من الأتباع في العالم، ينكر كل البديهيات، يعني يقول لك هذه الشمس التي تراها تتصور أنك تراها، ليست موجودة هنا، مع ذلك لهم أتباع. كيف؟ هؤلاء الناس اتبعوا السوفسطائية التي تخالف كل البديهيات بالتكرار. في المرة الأولى الشخص لم يصدق هذه الكلمة، يأتي في المرة الثانية من طريقة ثانية، في المرة الثالثة من طريقة ثالثة، بعد ألف مرة الشخص شيئا فشيئا يبدأ يفكر، ربما تكون هذه الفكرة صحيحة، ربما أنا أتخيل هذه الأشياء، شيئا فشيئا إلى أن يعتقد بهذه العقيدة. يعني لاحظوا التكرار كيف يؤثر في قلب الموازين، وهذا له شواهد كثيرة في مجالات مختلفة، في مجال العقيدة، في مجال الفقه. التقية تصبح من المحرمات، لماذا؟ لأنه هو ألف مرة يقول التقية حرام، وأنا عشر مرات لا أقول التقية حلال. في المجال التاريخي، يوم الغدير، هذا اليوم العظيم الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أقل التقادير 18,000 شخص، يعني أكبر اجتماع في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين؟ في الصحراء، في جو حار جدا بعض الكتاب كتبوا أنه من حرارة الشمس لو كان اللحم يلقى على الأرض لفترة كان يشوى من شدة الحرارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع هذا الجمع الغفير في هذه الصحراء القاحلة في هذا الجو الحار، لماذا؟ خطب فيهم خطبة مفصلة. ألا يكون هذا اليوم يوما عظيما أعظم الأيام؟ للمرة الأولى والأخيرة في حياة النبي لم يحدث مثل هذا الحدث، ولكن يوم الغدير هو ألف مرة يقول ليس مهما، يقول لا عيد لنا إلا عيد الفطر والأضحى، وأنا عشر مرات لا أقول أن الغدير أعظم الأعياد. من المعلوم أن الناس يصدقونه حتى لو كان باطلا. هو يقول وأنا لا أقول. التكرار مؤثر، هذا هو الأمر الأول، وهذا مؤثر ويستخدم أيضا في مجالات مختلفة. ربما كنا لا نتصور في يوم من الأيام بلد يدعي الديمقراطية يأتي ويمنع الحجاب علنا، منع للحجاب، بلد ديمقراطي، هذه مصادرة واضحة لحريات الناس. كيف خضع هذا البلد الديمقراطي وبلاد ديمقراطية أخرى أيضا تخضع؟ خضعت بالتكرار. هؤلاء عملوا، قالوا، حاولوا مرارا وتكرارا ألف مرة شيئا فشيئا، بلد ديمقراطي يمنع الحجاب. هذه طريقة عظيمة جدا، مهمة جدا، ولكن أولئك يستخدمون هذه الطريقة، نحن لا نستخدم وللأسف. هذا هو الأمر الأول، وهذا يستخدم في مجالات مختلفة، في المجالات التربوية يستخدم. الأمر الثاني، هذه الكلمة ربما لا تكون لطيفة ولكن واقع، كن مهاجما ولا تكن مدافعا. في كثير من الأحيان نحن نكون في مقام الدفاع، المهاجم دائما احتمال فوزه، احتمال ربحه كبير، احتمال خسارته صفر، لا يخسر المهاجم أبدا، والمدافع على عكس ذلك، احتمال ربحه صفر واحتمال خسارته كبير. إلا أن ينقلب أحيانا المدافع ينقلب إلى مهاجم فربما يربح، أما ما دمت مدافعا لا تربح شيئا. عندما يهجم عليك أحد في دارك غاية ما تصنعه أنت أن تبعد شره فقط، لم تربح شيئا. المدافع لا يربح شيئا، المهاجم هو الذي يربح في مختلف المجالات، لا أقصد المهاجم بالسلاح، في الكلام. فما دمنا مدافعين لا نربح إلا أن نكون مهاجمين. يعني أنت أجلس في دارك والأسئلة التي تأتيك من النصارى أجب عليها، بهذه الطريقة لا تتمكن أن تهدي نصرانيا واحدا أبدا، إلا أن تهاجم أيضا. هو يطرح عليك إشكالات، أنت أيضا تطرح عليه إشكالات، وإلا بدون هذه الطريقة لا تتمكن أن تهدي شخصا واحدا. فقط الإنسان يجيب على الإشكالات. القرآن الكريم استعمل طريقة الهجوم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا هجوم، هجوم فكري طبعا، يعني إشكال، إشكال على تلك الفكرة الخاطئة التي كانوا يطرحونها. وهذه الطريقة أيضا عظيمة ومهمة جدا، والسياسيون يستخدمون هذه الطريقة، طريقة محللة، ولكن مع الأسف أهل الباطل يستخدمون هذه الطريقة أكثر من أهل الحق. الأمر الثالث، إذا أردت أن تثبت شيئا لا تحاول إثبات ذلك الشيء بالطريقة المباشرة، وإنما حاول بطرق ملتوية أكثر تأثيرا. الطرق الملتوية أكثر تأثيرا. من الطرق الملتوية الذكية جدا التي يستخدمها أهل الحق ويستخدمها أهل الباطل أيضا، طريقة التحدث في الخطوات اللاحقة لكي تثبت الخطوات السابقة بصورة بديهية. يعني ماذا؟ يعني مرة أنا أريد أن أثبت شيئا، أريد أن أثبت أن هذا البستان جميل، مرة آتي وأقول هذا البستان جميل،
فربما شخص يشكك في كلامه، يقول لأنظر هذا البستان بالفعل جميل أو لا. هناك طريقة أذكى من هذه الطريقة، أنا بدل أن أتحدث عن جمال هذا البستان أتحدث عن أن هذا البستان هو أجمل بساتين المدينة. إذا حاولت في هذا المجال بعد فترة أصل جمال البستان يصبح شيئا بديهيا. الإنسان يتحدث في الخطوات المتقدمة لكي تثبت الخطوات السابقة بصورة بديهية. هذه طريقة ذكية جدا، وهذا الطريقة من الممكن أن يستخدمها الإنسان في مجالات مختلفة، حتى في المجال التربوي. أنت تريد أن يبتعد ابنك عن المخدرات، مرة تقول له، تذكر له مساوئ المخدرات، هذه الطريقة. ولكن هناك طريقة أذكى من هذه الطريقة، تذكر له مساوئ التدخين بصورة مستمرة. التدخين ضار، التدخين ضار، التدخين يضر في هذا الجانب في ذاك الجانب. ربما لم يكن قصدك أن تبعد الشخص أو تبعد ابنك عن التدخين، لا يهمك أن يدخن، ولكن تريد أن تبعده عن المخدرات، تذكر له مساوئ التدخين. بعد فترة تصبح مساوئ المخدرات شيئا بديهيا عند هذا الولد. طريقة ذكية جدا، وهذه الطريقة تستخدم في الحق وتستخدم في الباطل. نحن يلزم علينا أن نستخدم هذه الأمور الثلاثة أيضا في بيان الحق، في أي توجيه، توجيه شخص ضال، توجيه الابن، توجيه البنت، توجيه صديق. حتى السياسيون يوجهون الحكومات بهذه الطرق. في مختلف مجالات التوجيه من الممكن أن يستخدم الإنسان هذه الأمور الثلاثة. وما يهمنا في الأمور العقائدية في الدرجة الأولى نستخدم هذه الطرق. أولا طريقة التكرار. التكرار مهم جدا بكل وسائل الإعلام، هذا أولا. ثانيا كن مهاجما ولا تكن مدافعا. صحيح أن الإنسان يلزم عليه أن يجيب على الإشكالات، ولكن في نفس الوقت يلزم عليه أن يشكل على العقيدة الفاسدة، وإلا العقيدة الفاسدة تبقى في محلها، هذا ثانيا. ثالثا استخدام الطرق الملتوية. تكلم، تحدث عن الخطوات المتقدمة لكي تصبح الخطوات السابقة شيئا بديهيا. هذا اليوم طبعا أعياد المسلمين هي أربعة: عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم الجمعة، وأعظم الأعياد هو عيد الغدير. ولكن هناك أيام أخرى لم تعتبر عيدا رسميا إسلاميا، ولكن في نفس الوقت أيام عظيمة، أيام تعتبر أعياد من الدرجة الثانية، كما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام مواليد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ومن تلك الأعياد، ليست من الأعياد من الدرجة الأولى أعياد رسمية، ولكن من الأيام العظيمة، هذا اليوم ويوم غد، في مثل هذا اليوم حدثت حادثتان مهمتان جدا. أولا المباهلة، القضية المشهورة في المباهلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يباهل نصارى نجران. القضية الثانية التي حدثت في مثل هذا اليوم قضية تصدق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالخاتم في حال الركوع ونزول آية الولاية، التي تصرح، التي تصرخ بأعلى صوتها بأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الولي بعد رسول الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهو أمير المؤمنين، باتفاق المفسرين. هذا ما حدث في هذا اليوم. في يوم غد أيضا حدثت حادثتان مهمتان أيضا. أولا نزول سورة هل أتى في شأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما صاموا ثلاثة أيام، وفي الليالي تصدقوا بإفطارهم في الليلة الثالثة، مثل هذه الليلة التي تأتي، ليلة السبت. هذه الليلة نزلت سورة هل أتى في شأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحادثة الثانية التي حدثت في مثل يوم غد هي أن الناس بعد مقتل عثمان في مثل يوم غد جاءوا وبايعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعنوان الخلافة. طبعا هو كان خليفة، لم يزل خليفة، ولكن من الناحية الظاهرية بايعوا أمير المؤمنين في مثل يوم غد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، ثبت أقدامنا على حب أمير المؤمنين وعلى ولايتهم والبراءة من أعدائهم، إنك ولي الإجابة وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.